الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المناقشات التي ذكرت بالنسبة إلى استفادة الإطلاق من صدر هذه الأحاديث أن الإطلاق يشمل الحكم الظاهري كما أن العموم يشمل الحكم الظاهري والواقعي، فحينئذ نستفيد من هذا الصدر الحكم الواقعي في مرحلة الشك، والحكم الظاهري أيضا بالنسبة إلى الشك في حلية شيء أو طهارته. ذكرنا أن المناقشة الثالثة هو أنهم ذكروا من أن الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي، وحينئذ لا يمكن جعلهما في دليل واحد وحكم واحد، شيء يكون في طول الحكم آخر ويجعلان في دليل واحد بحيث يشمل الدليل هذين الحكمين الطوليين، هذا غير معقول. قلنا بأن هذا ذكر وقرر بوجوه. الوجه الأول ما ذكره المحقق النايني من أن طولية الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي بمرتبتين. أولا لا بد أن نفرض أن هناك حكم واقعي، ثم نأتي إلى شك بالنسبة إلى حكم واقعي، ثم يأتي الحكم الظاهري حينئذ. فمرتبتين، ولا يمكن أن يجعل هذا المتأخر متقدما. إذا جعل بدليل واحد معناه أخذنا هذا المتأخر متقدما وهو تهافت، أجبنا عن ذلك. ثم ذكرنا المناقشة والتقرير الثاني. الآن التقرير الثالث، قالوا بأنه هنا لحاظان، لا يمكن أن يكون هناك دليل واحد وحكم واحد بلحاظين، في لحاظ واحد يكون فيها هذين الأمرين، باعتبار أن الحكم الواقعي هو ما إذا كان أخذ مفروض الوجود الشك في الحكم الواقعي، معناه أنه لا بد أن يكون شيء مفروغ الوجود حتى يشك فيه، وأما إذا لم يوجد لا معنى للشك فيه، حينئذ شك في طهارة هذا الشيء، يعني أن هذا طهارته الواقعية موجودة، والآن شككت في وجود هذه الطهارة. حلية هذا الشيء، شك في حليته الواقعية، الآن نشك هذه الحلية متحققة في هذه المادة أم لا، وأما هذا بلحاظ أن الحكم الواقعي إنما يؤخذ ويلاحظ بالنسبة إلى أن الحكم الواقعي مفروغ الوجود، وفي الحكم الظاهري إنما يؤخذ على نحو أنه شك ولم يكن الحكم الواقعي حينئذ. فحينئذ لحاظان، لحاظ يفرغ فيه وجود الحكم الواقعي، ولحاظ يفرغ فيه عدم وجود الحكم الواقعي حتى يأتي الحكم الظاهري حينئذ. فحينئذ هذا هو الشك حينئذ. فحينئذ في الحكم الواقعي هناك نريد أن نثبت حكما واقعيا في هذا بهذه الأدلة، معناه أنه نفرض أن هذا الشيء لم يكن له حكم واقعي ونجعل هذا الحكم الواقعي بهذا الدليل، كل شيء لك طاهر، كل شيء لك حلال، فنفرض هذا أنه لم يكن حكم واقعي فنجعل هذا الحكم الواقعي بهذا الدليل. وأما إذا أردنا أن نثبت حكما ظاهريا فمعناه أن الحكم الواقعي مفروغ الوجود، لاحظنا أن الحكم الواقعي مفروغ الوجود وشككنا في هذا الحكم الواقعي ونجعل حكما ظاهريا في هذا المورد. فلحاظ حكم الواقعي عدم وجود الحكم الواقعي ونجعله بهذا الدليل، لحاظ حكم الظاهري وجود الحكم الواقعي والشك فيه، ثم يأتي الحكم الظاهري في مرحلة الشك. فلحاظان مختلفان لا يمكن أن يؤخذ في جعل واحد، بلحاظ هذا وبلحاظ هذا في دليل وجعل واحد غير ممكن. هذا هو هي المناقشة. أما الجواب عن ذلك قد ذكرنا فيما سبق في المناقشة الثانية، ذكرنا أنه اللحاظ في عالم الجعل وفي عالم الحكم لا إشكال فيه أنه يمكن أن يتعدد اللحاظ، ولا إشكال فيه، لا سيما إذا اعتبرنا الأحكام من الأمور الاعتبارية، فإن الأمور الاعتبارية تتحمل ما لا تتحمله الأمور الخارجية. الأمر الاعتباري بيد المعتبر، فيعتبر هذا في حال اجتماع ضدين، في حال اجتماع المثلين، في حال هذا اللحاظين، اللحاظ الذي يكون مع عدم الحكم الواقعي ولحاظ مع وجود العلم الحكم، وجود الحكم الواقعي، ولا إشكال فيه، اعتبار بيد المعتبر. ما يذكر في الأمور الخارجية من امتناع اجتماع ضدين، امتناع اجتماع المثلين، أو هذا الذي نقوله، هذا في عالم الألفاظ يمكن، في عالم الخارج والأمور الخارجية صحيح، أما في عالم الاعتبار والحكم من الاعتباريات والإنشاء من الاعتباريات، حينئذ لا معنى لهذا النقاش. هذا هو هي المناقشة، أطيل في الجواب عن هذا الإشكال ولا حاجة إلى الإطالة. المناقشة الرابعة أنه ما ذكره المحقق النايني رحمه الله من أنه لو استفدنا من هذا الحديث الحكم الواقعي يعارضه الذيل، حينئذ ذيل الحديث حتى تعلم أنه قدر، أن هذا الذيل إنما لوحظ في مرحلة الشك في هذا الحكم حينئذ. فإذا استفدنا من هذا الحكم الواقعي من الصدر الحكم الواقعي، معناه فرضنا وجود هذا الحكم الواقعي، هذا مفروض الوجود حينئذ، أمر مفروغ عنه باعتبار أنه شيء حكم عليه من قبل الشارع بالحلية أو بالطهارة. وأما الذيل فإنما نستفيد منه حكما ظاهريا، وهو أن هذا يؤخذ بالنظر إلى ذلك العلم. فإن أخذ العلم في الذيل طريقا إلى ذلك لكان هذا لبيان حكم الواقعي، وإن أخذ العلم في الذيل على نحو الموضوعية معناه أن هذا مناط الحكم الظاهري، إذ شرط في الحكم الظاهري الشك في هذا. فحينئذ العلم تارة يؤخذ على نحو الطريقية إذا كان الصدر مبينا لحكم واقعي، وإذا أخذناه حكما ظاهريا معناه أن العلم كان على نحو الموضوعية، إذ شرط الحكم الواقعي الشك في ذلك، الشك في الموضوع. فحينئذ استلزم أن يكون العلم تارة مأخوذ على نحو الطريقية وتارة مأخوذ على نحو الموضوعية، وهذان لا يمكن جعلهما بشيء واحد. فإذا قلنا بأن الصدر يستفاد منه الحكم الواقعي، فالعلم في الذيل يكون طريقا إلى هذا العلم الواقعي، وإن قلنا الصدر يستفاد منه الحكم الظاهري، فيكون العلم في الذيل طريقا موضوعية فيه، باعتبار أنه قد أخذ في الحكم الظاهري الشك بالنسبة إلى الحكم الواقعي. فحينئذ صار هذا العلم تارة طريقي وتارة ما لا يمكن أن يجعله شيء واحد طريقا وموضوعا، هذا تهافت. هذه المناقشة مبنية على استفادة الاستصحاب من الذيل، أي أن الذيل يفيد معنى آخر، كما عليه جمع من العلماء منهم المحقق الخراساني، حيث ذكرنا أن المحقق الخراساني يرى بأن الصدر يفيد الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وأن الذيل يفيد الاستصحاب. فبناء على هذا الرأي صحيح أن هذا العلم المأخوذ في الذيل هل هو طريقي أم أنه موضوعي؟ فإذا كان طريقيا معناه أن الصدر حكم واقعي، إذا كان موضوعيا معناه أن هذا الصدر حكم ظاهري، لا يمكن أن يجعل العلم في مرتبة واحدة في لفظ واحد طريقا وموضوعا، هذا بناء على هذا الشيء. لكن سيأتي إن شاء الله أنه نوقش بهذا من أن هذا خلاف ظاهر الدليل، أن هذا المجموع هذه الروايات كل شيء لك حلال، كل شيء لك طاهر، إلا أن حتى تعلم أنه قذر أو تعلم أنه حلال، أن هذه تفيد قاعدة ثالثة غير الحكمين، هذا يحتاج إلى دليل وخلاف ظاهر اللفظ، وسيأتي بيان ذلك. المناقشة الوحيدة التي يمكن أن نناقش به المحقق الخراساني أن الذي ذكرته من أن الذيل يفيد قاعدة الاستصحاب خلاف ظاهر الدليل، هذا خلاف ظاهر الألفاظ، مضافا إلى أنه سيأتي إن شاء الله لا بأس ببعد ما جعلنا الحكم اعتبارا وحظا، لا بأس بذلك أن نجعل العلم على نحو الطريقية أو على نحو الموضوعية، ما هو المانع بذلك إذا كان الحكم والإنشاء اعتبار محض حينئذ لا ضير في ذلك، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله. المناقشة الخامسة أنهم قالوا إذا كان الصدر يفيد الحكم الواقعي والحكم الظاهري لاستلزم استعمال لفظ طاهر في المعنى الواقعي والمعنى الظاهري، وهذا من استعمال اللفظ في معنيين، أنه كل شيء لك طاهر طهارة واقعية وطاهر طهارة ظاهرية، والطهارة الواقعية شيء والطهارة الظاهرية في طول الطهارة الواقعية شك في النسبة إلى الحكم الواقعي حتى يأتي مرتبة الطهارة الظاهرية، فحينئذ استلزم استعمال اللفظ أي الطاهر لفظ الطاهر في معنيين ومدلولين، مدلول الحكم الواقعي مدلول الحكم الظاهري، طاهر واقعي طاهر ظاهري، وهذان مدلولان، استعمال اللفظ في مدلولين غير صحيح، هذا ما ذكروه. لكن ذكر سيأتي إن شاء الله أن هذا أيضا غير صحيح. أولا أخذنا اللفظ لا بمعناه المدلول اللفظي حتى يستلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهذا غير صحيح، بل أننا أخذنا لفظ الطاهر بالمعنى الخارجي أي بواقعه وحقيقته الخارجية، أن هذا الطاهر الخارجي أن الواقع الخارجي هو طاهر حقيقة فيما إذا كان الشك في الحكم الواقعي، طاهر إذا كان الشك في الحكم الظاهري، حينئذ ما ظاهره أن الذي لا يجوز أن يكون اللفظ مستعملا في دليلين في مدلولين، أما إذا كان الواقع الواقع وحقيقته الخارجية مستعملة في الاثنين لا ضير في ذلك. هذه هي المناقشات التي ذكروها في عدم إمكان استفادة حكمين من صدر الحديث، لكن عرفتم أن جميعها هذه المناقشات قوبلت برد أيضا، وأننا لو تعنينا بهذه المناقشات أخرجنا الحديث عن المعنى الكلي والضابطة العامة والقانون، أن الإمام يريد أن يسلم قانونا مضطردا تشريعا كليا قاعدة كلية، فلو اعتمدنا على هذه المناقشات جردنا هذه الألفاظ هذه الجمل من معناها التي يريد منهم، كما ذكرنا في حديث لا ضرر، ضرر حديث لا ضرر إنما يريد أن يسن قانونا، والقانون يخرج عن عالم الألفاظ بخصوصه، بخصوص الألفاظ هذه أساليب تستعمل في هذا القانون لإثبات أنه في مقام سن القانون تشريع كلي ضابطة عامة. القانون يختلف عن الأحكام الجزئية، يختلف عن الموضوع الجزئي، الموضوع الجزئي والحكم الجزئي نتبع فيه دلالة الألفاظ وخصوصياتها، لكن في مقام تشريع القانون في مقام إعطاء الضابطة الكلية لا بد أن نلاحظ الجملة بما هي لا بخصوص ألفاظها حينئذ، بعد بيان دلالة الألفاظ ولم نخرج عن دلالة الألفاظ نأتي الأسلوب نستفيده من مجموع الحديث لا من خصوص لفظ لفظ حتى تستشكل علينا أن هذا اللفظ استعمل في معنيين أن كذا وكذا. فحينئذ لو اعتمدنا على هذه المناقشات جردنا الحديث عن هذا المعنى السامي فيه، وهو جعل قانون وتسنين وتشريع حكم كلي، والحكم الكلي والقانون إنما يستفاد من مجموع هذا وأسلوب هذا في القوانين، لها أساليب متعينة، تشريع القوانين أسلوب خاص به، ولذلك ترون أنهم في جعل القوانين يحتاج ودستور البلاد يحتاج إلى أهل خبرة في ذلك، لأنه كل واحد يأتي في ذهني ما يقول كذلك، هم يستعملون هذه الألفاظ المتداولة عندنا ما في إشكال، ولم يستعملوا ألفاظ خارجة عن هذه المتداولة بيننا، ودلالة الألفاظ على معانيها تامة ما في إشكال، إلا أن الأسلوب يقتضي أن يكون قانونا كليا، وجعل هذا قانونا يحتاج إلى هذه الأسلوب، والأسلوب نستفيده من مجموع الكلام لا من خصوص الألفاظ. هذا شأن الحكم الجزئي والموضوع الجزئي. أما الحكم الكلي وتشريع حكم كلي قاعدة كلية قانون، الأسلوب يختلف حينئذ. هذا بالنسبة إلى الصدر حينئذ. قلنا أن الكلام يقع في ناحيتين، الناحية الأولى الصدر، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، حتى تعلم أنه حرام، حينئذ هذا الصدر. أما الذيل، الناحية الثانية في الذيل، هل يمكن استفادة قاعدة الاستصحاب من الذيل بحيث يكون هناك قواعد ثلاثة، قانون وقاعدة في الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية وقاعدة الاستصحاب؟ ذهب إليه جمع من العلماء، منهم المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل، من أنه نجعل الذيل لبيان قاعدة الاستصحاب، فالصدر لبيان قاعدة الحكم الواقعي والحكم الظاهري، والذيل لبيان قاعدة الاستصحاب. بينوا على دليلهم على ذلك أنه كلمة حتى تدل على الاستمرارية، أن حتى تدل على الاستمرار، والاستمرار معناه أنه في المقام كل شيء لك حلال أو لك طاهر مستمرة إلى أن تعلم أنه قذر. فحينئذ هذا الاستمرار أخذناه من كلمة حتى، فمستمر. وإذا جعل هذا الاستمرار في حديث وفي رواية معناه أن هذا الاستمرار صار تعبديا، وهو بمعنى الاستصحاب حينئذ، فهذا الاستمرار إنما هو جعل من قبل الشارعي وتعبد به، وهو معنى الاستصحاب. إذا كان كلمة حتى في جملة عادية يمكن استفادة الاستمرار منه، ولكن يكون هذا الاستمرار تعبديا فليس. لكن في هذه الأحاديث إنما جعل الشارع الأقدس هذا الاستمرار تعبديا، فمعناه أن هذا يجب استمرار على تلك الطهارة حتى تعلم أنه قذر. علم حتى يحصل لك العلم، والعلم هذا خصوصه تعبدي، هذا هو الذي ذكروه في المقام. نوقش هذا الدليل بمناقشات عديدة أيضا، ورد أيضا بردود مختلفة. الرد الأول قالوا بأن حتى حرف، والمستفاد من هذا الحرف وهو أنه للاستمرار أن الذي نستفيده معنى حرفي، والمعنى الحرفي ليس فيه استقلالية، نسبي جزئي. المعاني الحرفية هي نسبية جزئية وليست فيها استقلالية، بخلاف المعنى الاسمي الذي له استقلال. فإذا قلنا بأن كلمة حتى تدل على الاستمرار فهو معنى نسبي حرفي جزئي، لا يمكن أن يكون هذا النسبي الجزئي يكون مناطا لحكم شرعي، فإن الشارع يريد أن من هذا الذيل إعطاء حكما، وهو أن هذا العلم مستمر أو الطهارة مستمرة إلى حصول العلم. هذا حكم معناه استقلال، إثبات للحكم يثبت فيه شك بالنسبة إلى الموضوع حتى أنه يبقى الاستمرار حينئذ. هذا لا يأتي مع معنى الحرفي النسبي الجزئي، فكلمة حتى إنما تدل على ذلك. أجيب عنه أيضا من أنه هنا كلمة حتى يمكن أن يكون معنى حرفيا ولا إشكال فيه، لكننا يمكن استفادة هذا الاستمرار التعبدي من مجموع الكلام لا من خصوص كلمة حتى. صحيح لو كنا نحن وكلمة حتى إنما تدل على الاستمرار حينئذ، وحرف فما يدل عليه هذا الحرف هو معنى حرفي نسبي جزئي، ولا يمكن استفادة من المعنى الحرفي الجزئي. هذه القاعدة، أي أن هناك شك بالنسبة إلى هذا الموضوع فيستصعب حينئذ، هذا ما ممكن أن نستفيده من المعنى الحرفي. لكن كلامنا ليس في هذا، كلامنا أنه من مجموع الكلام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، أن حتى ومدخول حتى والصدر وذيله، نستفيد هذا المعنى لا من خصوص كلمة حتى، من كلمة العلم، من كلمة من مجموع الذيل منضما إلى مجموع الصدر نستفيد هذه القاعدة. فلا يرد عليه أن هذا إشكال بالنسبة إلى أنه معنى حرفي نسبي جزئي، كيف يمكن أن نستفيد منه معنى مستقل؟ حينئذ المعنى المستقل نستفيده من معاني الإسمية، مدلولات الأسماء لا من مدلولات الأحروف. هذا هو الإشكال والجواب عنه. الإشكال الثاني، قالوا بأنه هنا كلمة حتى لو فرضنا أنه يدل على معنى إسمي، هذا صحيح، كلمة حتى يدل على معنى إسمي ويمكن استفادة، والمعنى الإسمي مستقل يمكن استفادة الحكم منه حينئذ، استمرار حينئذ، هذا الاستمرار يدل على أنه معنى إسمي، إلا أن هذا المعنى ينافي ما الصدر حينئذ، إذ لو كان الصدر معنى واقعي حكم لبيان حكم واقعي فمعناه أن هذا العلم يشير إلى ذلك الحكم الواقعي، يتبين أن الحكم الواقعي لا بد من البقاء عليه إلى أن يعلم بزواله حينئذ، فمعناه أنه نفرض حكم الواقعي هناك إلا أن يأتي شك بالنسبة إلى الحكم الواقعي. وإن أخذنا الصدر بمعنى الحكم الظاهري فمعناه أن هذا الذيل يرجع إلى أن العلم، عدم العلم والشك مأخوذ في موضوعه، فحينئذ اختلف اللحاظان ورجعنا إلى تلك المحاذير السابقة التي ذكرناها، من أنه هنا إما اجتماع لحاظين في دليل واحد وهذا غير ممكن، وإما مقالة المحقق الناجني من أنه مرتبة الحكم الظاهري طولية بمرتبة متأخرة عن الحكم الواقعي بمرتبتين وغير ذلك، فرجعنا إلى المحاذير السابقة من أن الصدر تارة نأخذه حكما واقعيا وتارة نأخذه حكما ظاهريا. إن أخذنا الحكم الواقعي فمعناه أن هذا الحكم مستمر وبيان لذلك الحكم الواقعي، وإن أخذناه حكما ظاهريا معناه أنه حصل شك بالنسبة إلى ذلك الحكم الظاهري وعدم العلم مأخوذ في موضوع ذلك الحكم الظاهري، فحينئذ اختلف من هذه الناحية يحصل التهافت، فرجعنا إلى تلك الإشكالات التي ذكرناها. إلا أن الجواب عن هذا يعرف من ماذا؟ أولا أن الصدر بعد ما فرقنا من أنه يمكن اجتماع هذين الحكمين في قانون، كل شيء لك حلال كل شيء لك طاهر، أنه لبيان حكم واقعي أو بيان حكم ظاهري، لأنه قانون وينطبق على هذا وينطبق على هذا، وما ذكرناه يجري في المقام، مع أنه هذا الذيل لو جردناه عن الصدر حينئذ لا بالمعنى الحكم الواقعي أيا كان هذا الحكم، كان هذا مستمرا إلى حصول العلم بالخلاف، فحينئذ كان هذا الحكم ظاهريا إلى حصول العلم بالخلاف، كان حكم ظاهريا مستمر إلى هنا، نحن نستفيد من الذيل قاعدة أخرى حينئذ، لا أنه نجعله مرتبطا كليا بالصدر حينئذ حتى نقول أن مدلول الصدر إذا كان كذا فالذيل يكون كذا، إذا كان جردنا ذلك عن ذلك المدلول إلا أخذنا بظاهر اللفظ أن هذا الحكم كان حكما واقعيا كان حكما ظاهريا مستمر إلى أن يعلم بالخلاف حينئذ، فنستفيد منه الاستصحاب، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.